بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. هذا الباب آخر أبواب في هذه السورة، سورة الإسراء، في تفسير ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والمراد لا تجهر بصلاتك كما فسر ابن عباس أي بقراءتك للقرآن، فكان إذا صلى يقرأ القرآن، فإذا رفع صوته سمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وإذا خفض صوته كثيرا لم يسمعه أصحابه، فأمره الله تعالى أن يكون بين ذلك، فلا يجهر جهرا يسمعه المشركون فيسبون القرآن، ولا يخافت به مخافة حتى يخفى عن أصحابه، بل يقرأ قراءة وسطا بين ذلك. كذا فسره ابن عباس، وعائشة فسرته أنه في الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فقال الله: لا تجهر بصلاتك أي بدعائك فيسمع ذلك غيره، ولا تخافت. وقد رجح جماعة من الأئمة قول عبد الله بن عباس كالطبري بتفسيره، وكذلك النووي كما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ: ويحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة، في الدعاء داخل الصلاة. فيكون المراد القراءة والدعاء في الصلاة: لا تجهر بها ولا تخافت. لكن الذي يريد أن يسمع أصحابه والقراءة، أما الدعاء فلا يسمعهم إياه، فهذا يؤيد التفسير الأول الذي جاء عن ابن عباس. وفي هذه الآية من الفائدة أن الإنسان يجتنب تعريض كلام الله أو تعريض دين الإسلام للسب، فلا يجعله في موضع يسب فيه. فإذا رأى أن هذا الموضع لو عارض فيه العلم أو القرآن سب العلم أو سب القرآن أو سب الله أو سب الدين فلا يعرض ذلك. فالله تعالى أمر نبيه ألا يجهر بالقراءة، مع أن الجهر بالقراءة باسم أصحابه في صلوات الجهرية مشروع، فأمروا ألا يجهر جهرا زائدا لأجل ألا يسمع المشركون فيسب القرآن ومن أنزل ومن جاء به، يعني يسب القرآن ويسب الله ويسب الرسول. فالإنسان يجنب القرآن أو الدين من المواضع التي قد يعرض فيها للسب أو الامتهان أو الإهانة، وهذا للمصلحة. فقد نهى الله تعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين إذا كانوا سيسبون الله. فإذا كان السب المسلمين لآلهتهم للشرك يحملهم على سب الله، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فهذا للمصلحة يترك، مع أن ذم آلهة المشركين وذكر عيوبها أمر مشروع، ولكن إذا كان في مثل هذا الموضع نهاه الله تعالى عن ذلك. قد ذكر الحافظ أقوالا عن المفسرين في تفسير الآية بعد أن ذكر قول ابن عباس وقول عائشة، قال: وقال الطبري: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك نهارا، قراءة صلاة النهار لا تجهر بها، هي السنة الإسرار، ولا تخافت بها أي ليلا، بل المشروع في صلاة الليل هو الجهر. يقول الطبري: يحتمل هذا المعنى، إلا أنه يقول: لم أجد أحدا قال به من الأئمة المفسرين من السلف، وإلا يحتمل أن يكون المراد الإشارة إلى الصلوات الجهرية والصلوات السرية. فلا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهارا، فإن شأن صلاة النهار هو الإسرار، ولا تخافت بها أي في الليل، بل اجهر بقراءة الليل مغرب والعشاء والفجر التي تكون في أوائل الفجر وهو متصل بالليل. يقول: ففي هذه الآية إشارة إلى الصلوات السرية والصلوات الجهرية. قال: وكان ذلك وجها لا يبعد من الصحة. قال الحافظ: وقد أثبته بعض المتأخرين قولا، أي أثبتوا هذا قولا في تفسير الآية أنها إشارة إلى قراءة الصلوات السرية والجهرية. ونستفيد من كلام الطبري فائدة عظيمة في قول: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم. فابن جرير الطبري رغم إمامته ومكانته في التفسير وما أعطي فيه من الباع الواسع، إمام المفسرين في زمنه ويستفيد منه كل من جاء بعده، ومع ذلك لا يستجيز أن يقول قولا في كلام الله لم يسبق إليه. فهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن الإنسان يتوقف في تفسير كلام الله على كلام السلف ولا يخرج عنه إلا إذا كان يؤيده معنى لغوي أو نحو ذلك، كلمة تفسر بمعناها اللغوي، أما معاني الآيات فيقف فيها الإنسان على كلام السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.